بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فما زال الحديث أيها الإخوة الكرام عن مصارف الزكاة الثمانية التي ذكرها ربنا جل جلاله في هذه الآية الكريمة من سورة التوبة. وقد تقدم معنا الكلام في أن الفقير والمسكين صنف واحد على قول أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم وكذلك ابن القاسم من أصحاب مالك، لكن الذي عليه جمهور العلماء بأن الفقير صنف والمسكين صنف آخر على اختلاف بينهم أيهما أسوأ حالا، هل الأسوأ الفقير أم المسكين، لكن كلاهما يعطى من سهم الزكاة. وتقدم معنا أيضا بأن الفقير الكسوب لا يعطى من مال الزكاة إذا وجد عملا مباحا يقدر عليه من غير مشقة غير معتادة، وكان هذا العمل مناسبا لمكانته ملائما لوضعه الاجتماعي ولا يخل بمروءته وفي الوقت نفسه يحقق كفايته. وعرفنا بأن المتعففين المستورين أولى بالزكاة من المتسولين الذين يتعرضون لسؤال الناس. لماذا؟ لأن الإسلام قد ذم التسول وأهله، فثبت من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وثبت من حديث قبيصة ابن المخارق الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فله أن يسأل الناس حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش، ورجل أصابت ماله جائحة، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة في قومه فيقولون أصابت فلانا فاقة. وعرفنا بأن الفقير والمسكين يعطيان كفاية سنة على قول بعضهم أو كفاية العمر على قول آخرين، ويمكن الجمع بين القولين بأن أهل الحاجة الدائمة كالزمن والشيوخ الهرمين وكذلك الأرامل ونحوهم هؤلاء يعطون كفاية سنة. أما من كان فقيرا لكنه قادر على الكسب فإنه يعطى كفاية العمر بأن يملك آلة إذا كان من أصحاب الحرف، أو يملك متجرا إن كان من أهل الخبرة والدربة في التجارة، أو يملك ضيعة أو أرضا يزرعها إن كان من أهل الزراعة، وهكذا. لأن الغرض الأول من الزكاة هو القضاء على الفقر، ولذلك اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الفقراء لما قال لمعاذ: فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولم يذكر المصارف الأخرى، لأن القضاء على الفقر هو الغرض الأول من فرض الزكاة. ثم توقف من الكلام عند سهم العاملين عليها، وعرفنا أن العاملين عليها من كانت له بالزكاة صلة، فيدخل في ذلك الجباه الذين يجمعونها، والمحاسبين الذين يقدرونها، والحراس الذين يخزنونها ويحفظونها، ويدخل في ذلك أيضا من يصرفونها في مصارفها، وكذلك من يحصون الفقراء وأصحاب الحوائد. ويمكن أن تقسم تلك الأقسام بحسب ما يستجد في حياة الناس، كما نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله وغيره. وهؤلاء العاملون عليها يشترط فيهم شروط: الشرط الأول الإسلام، لأنها ولاية دينية تتعلق بفريضة دينية، فلا يتصور أن يتولاها غير المسلم. ثم الشرط الثاني أن يكون العامل في الزكاة مكلفا، أي بالغا عاقلا. ثم الشرط الثالث أن يكون عالما بأحكام الزكاة، لأنه لو لم يكن عالما فإنه قد يأخذ ما لا يحل له أخذه، وقد يعطي من لا يستحق أن يعطى، فلا بد أن يكون عالما بأحكام الزكاة. وهذا العلم أيها الإخوان يتجدد بأن تعقد لهم الدورات، وتنظم لهم الندوات، وتعقد لهم الاختبارات، وتصرف لهم البحوث، ويشجعون على الاطلاع في هذا الباب. ثم الشرط الرابع أن تكون له كفاية، أي قدرة على الاطلاع بالعمل الذي كلف به، لأنه ما يكفي العلم وحده، بل لا بد أن يكون هناك قوة. ولذلك في القرآن الكريم: إن خير من استأجرت القوي الأمين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فلا بد من قوة وقدرة مع العلم. ثم الشرط الخامس أو السادس: ألا يكون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. العامل على الزكاة ما يكون من بني هاشم ولا بني المطلب، لأن الفضل بن العباس والمطلب ابن ربيعة رضوان الله عليهما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئناك لتستعملنا على هذه الصدقات، فنصيب من المنفعة ما يصيب الناس، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وإنما هي أوساخ الناس. يعني من كان من آل البيت ما تحل له الصدقة، لا مفروضة ولا تطوعية، وما والعاملون عليها إنما يأخذون من هذه الصدقات، كما سيأتي البيان الآن إن شاء الله. فالعامل على الزكاة لا بد أن يكون من غير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء اشترط شرطا آخر، وهو أن يكون ذكرا، لكن لا مانع من أن يكون العامل على الزكاة أنثى، لأنها ليست ولاية عامة، بل بعض المرافق قد يكون الأنسب أن تتولاها أنثى، وبعضهم اشترط كذلك أن يكون حرا، ولا دليل على هذا الاشتراط. فهذه هو هذه مجمل الشروط: أن يكون مسلما بالغا عاقلا عالما بأحكام الزكاة، ذا كفاية وقدرة على الاطلاع بأعبائها، وألا يكون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على قول بعضهم ذكرا وعلى قول بعضهم حرا. فمجمل هذه الشروط ثمانية. أيها الإخوة الكرام، كم يعطى العاملون عليها؟ الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يتجاوز بعطائهم الثمن على مذهبه في وجوب التسوية بين هذه الأصناف الثمانية، لكن جمهور العلماء قالوا يعطون كفايتهم، العاملون على الزكاة يعطون كفايتهم، ونعني بالكفاية أجرة المثل دون تقيد بأن يبلغ ذلك الثمن أو يزيد على الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يلي عملا عاما لا بد أن يكفى، من ولي لنا عملا وليس له دابة فليتخذ دابة، وليس له مسكن فليتخذ مسكنا، وليس له زوجة فليتخذ زوجة، بمعنى أن يكون هذا العامل مكفيا في حاجاته الأصلية لئلا ينحرف، لئلا يجور، لئلا يحيف. ومثلما يقال هذا في العاملين عليها، يقال أيضا في القضاة، ويقال أيضا في أهل الحسبة، ويقال في الولاة وأصحاب الوظائف العامة عموما. ثم إن هؤلاء العاملين عليها لا بد أن يوصوا أولا بالرفق بالممولين، الرفق بمن يدفعون الزكاة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، وفي الحديث الطويل قال له: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بمعنى أن العامل على الزكاة ما يأخذ من المال أنفسه، ولا يأخذ من المال أردأه، وإنما يأخذ ما هو وسط، يعني سواء كان في بهيمة الأنعام أو في الزروع والثمار أو في عروض التجارة، ما يصيب الإنسان في نفيس ماله الذي تضن به نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في الإبل الصدقة ناقة كوماء سمينة، قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطاها صاحبها برضاه، يعني هذه الناقة السمينة ما كان ينبغي أن تؤخذ. فقال له العامل: يا رسول الله، إنه قد أعطاها مكان اثنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ذلك فكذلك، يعني هذا الإنسان أعطى هذه الناقة بدلا من اثنتين. فلا بد أن يوصى العامل على الزكاة بالرفق. وكذلك لو أنه ذهب للخرص، الخرص بمعنى التقدير، بمعنى أنه يدخل إلى المزرعة فينظر إليها وهو من أهل الخبرة، فيقول: هذه المزرعة إنتاجها كذا، كما كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر خارصا، يعني الإنسان الخبير الذي عنده علم بالزراعة بالنخيل بالأشجار، فإنه ينظر ويقدر الواجب فيها، الواجب في هذا المحصول سواء كان عشرا أو نصف عشر، لكنه يقدر بأنها ستنتج كذا والواجب فيها كذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خففوا الخرص، فإن فيه الوصية والعرية والنائبة والواطئة. خففوا الخرص فإن فيه الوصية والعرية والنائبة والواطئة. فيه الوصية يعني هذا الزرع ربما صاحبه الذي مات قبل كذا من السنين قد أوصى بأن يكون ثلثه أو دون الثلث لمصرف كذا أو كذا من مصارف الخير، هذه الوصية. والعرية أي ما يبعثه الناس في الصلات، يعني مثلا جرت عادة أصحاب التمور بأنهم إذا جذوا نخلهم فإنهم يبعثون بالهدايا للأرحام والجيران والأصحاب وما أشبه ذلك، هذا المقصود بالعرية. والنائبة أي ما ينوب تلك الثمار من الجوائح، مثلا ربما يأتي الطير فينقر بعضها ويخربه، وأيضا قد تتسلط الديدان على بعضه أو الجراد على بعضه. والواطئة أي من يطؤون تلك المزارع فينالون منها، فالإنسان إذا دخل مزرعة فإنه ما يسلم من أن يأخذ شيئا من يعني ثمرها فيتذوق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصي العامل على الزكاة بأن يخفف، خفف الخرص فإن فيه الوصية والعرية والنائبة والواطية. أيضا مما يوصى به العاملون على الزكاة الدعاء للمزكي، الدعاء للمزكي، لأن الله جل جلاله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، بمعنى أدع لهم. ولذلك يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه جاء أبي بصدقته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. ولذلك عامل الزكاة لو أخذ الزكاة يقول للمزكي بارك الله لك فيما أنفقت وبارك لك فيما أبقيت، بارك الله لك فيما أنفقت وفيما أبقيت، لأن الزكاة غير الضريبة. الضريبة قانون وضعي، والضريبة شيء من افتراض البشر، أما هذه الزكاة فهي فريضة ربانية وتكافل اجتماعي إسلامي. ولذلك هذا المزكي يستحق أن يدعى له وأن يثنى عليه، وهذا الذي كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، مما ينبغي أن يوصى به العاملون على الزكاة أنهم على خطر عظيم لو أنهم قد ظلموا أو جاروا أو اتخذوا من تلك الوظيفة بابا إلى المصلحة والمنفعة الشخصية، مثل ما أن القضاة على خطر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين، وأخبرنا بأن القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، يعني ثلث القضاة في النار، نسأل الله العافية. ومثل ما أن الإمام أيضا على خطر عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، إن أخطأوا فلكم أي لكم الأجر عليهم الوزر. كذلك العامل على الزكاة أولا أيها الإخوان ينبغي أن يحذر من قبول الرشوة وإن سميت هدية أو إكرامية أو كذا مما يسميه الناس. فالحديث عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقات، فلما جاء قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، يعني هذه الصدقات قد جمعتها وهذا الشيء البسيط هذا لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر وقال ما بال الرجل نستعمله على العمل من أعمالنا فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما أهدى إليك الناس من أجل وصفك لا من أجل شخصك، ما لأنك فلان ابن فلان، وإنما لأنك موظف، لأنك عامل في هذا المرفق. ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، والإمام البخاري رحمه الله ترجم على هذا الحديث بعنوان باب هدايا العمال غلول. هدايا العمال غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم أيضا يحذر العامل على الزكاة من أن يصطفي لنفسه شيئا، من أن يصطفي لنفسه شيئا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي لنا عملا فكتمنا شيئا مخيطا، أي إبرة مخيطا، فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. فقام رجل أسود كأني أنظر إليه، هكذا يقول عدي بن عميرة رضي الله عنه، فقال يا رسول الله اقبل مني عملك، اللي احنا بنسميها الاستقالة، اقبل مني عملك. فقال له وما ذاك، يعني ما السبب؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام وإني أقوله الآن، من ولي لنا عملا فليأتي بقليله وكثيره، فما أعطي أخذ وما منع منه ترك، ما يصطفي لنفسه شيئا. ومثله أيضا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي لنا عملا فكتمنا شيئا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رعاء أو شاة لها ثغاء أو رقاعا تخفق. فقال له عبادة وإنه لكذلك يا رسول الله؟ قال بلى يا أبا الوليد. قال والله لا ألي لك عملا أبدا، أنا ما أتولى شيئا. يعني هذه الأحاديث عملت عملها في نفوس الصحابة. لكن بعد ذلك أيها الإخوان، العامل على الزكاة وإن كان غنيا فإنه يعطى هذا الراتب أو هذا الحافز أو هذا العطاء من مال الزكاة يأخذه، لأنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة، إن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله أو غارم أو عامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو رجل كان له جار مسكين فتصدق عليه فأهدى للغني. مرة ثانية، الزكاة لا تحل لغني إلا لكم؟ خمسة أصناف، لغاز في سبيل الله، وسيأتي بيان ذلك في مصرف في سبيل الله، وغارم، وسيأتي معنا بيان من هو الغارم، وعامل عليها، هؤلاء الذين تكلم عنهم الآن، عامل عليها، عامل على الزكاة يأخذ ولو كان غنيا، أو رجل اشتراها بماله. مثلا لو أن ديوان الزكاة جمع بهيمة الأنعام ثم بعد ذلك عرض منها جزءا للبيع من أجل أن يوزع ثمنها على أهل الزكاة، فلو أن غنيا اشترى من تلك الزكاة فلا حرج عليه في ذلك. الصنف الخامس، رجل كان له جار مسكين تصدق عليه فأهدى إليه، مثل ما يتهادى الجيران، لو أني غني ما أمتنع عن قبول الهدية بأن أصلها زكاة، لا، وإنما جاءتني هدية. واضح أيها الناس؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوما فقرب إليه زيت فقال ألم أرى في البرمة لحما، يعني شايف ليه لحم بيطبخ؟ فقيل يا رسول الله إنه صدقة على بريرة، يعني بريرة الجارية التي تعمل عندنا تصدق عليها. فقال إنه لها صدقة ولنا هدية، يعني نأكل مع بريرة تهدي إلينا من هذه الصدقة التي أعطيت إليها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل لا يأكل الصدقة، لكن من نسبة إليه صارت هدية. طيب، إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام ينتقل إلى الصنف الرابع، وهم من المؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم أيها الإخوة الكرام؟ المؤلفة قلوبهم أصناف. الصنف الأول من يرجى بعطيته إسلامه وإسلام قومه، يعني إنسان كافر نرجو لو أن أعطيناه من الصدقات من الزكاة أن يسلم هذا الإنسان ويسلم معه قومه، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ناس كثيرين. في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل على الإسلام شيئا فيقول لا، وجاءه رجل فسأله، يعني طلب منه أن يعطيه شيئا، فأعطاه شاة عظيمة بين جبلين، يعني كان غنم كثيرة بين جبلين، قال له خذها، والرجل جاء وهو يطمع في واحدة، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه واديا كاملا من الغنم، فالرجل رجع إلى قومه كالمهبول يقول لهم يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى الفقر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان ابن أمية وضاعف له العطاء، فثبت في صحيح مسلم أن صفوان رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيني وهو أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. صفوان ابن أمية أبوه قتل يوم بدر، أمية بن خلف، وعمه قتل يوم أحد وهو أبي ابن خلف الخبيث الذي نزل فيه قول ربنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. فصفوان ابن أمية هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وأعطاه 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 حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه. والإمام القرطبي رحمه الله عنده كلام يعني بديع، يقول بأن الكفار ثلاثة، فمنهم من يسلم بالبرهان، ومنهم من يسلم بالسيف والسنان، ومنهم من يسلم بالعطاء والإحسان. الكفار كم؟ ثلاثة. منهم من يسلم بالحجة والبرهان كعمر بن الجموح مثلا الذي كان يعبد الصنم، والرسول صلى الله عليه وسلم هاجر والناس المدينة أسلموا وهو ما أسلم، فبعض الشباب من الأنصار لجوا إلى الحيلة، جاءوا إلى صنمي فلطخوه بالأقدار بالوسخ، فلما أصبح وجد صنمه وعليه الوساخة والنجاسة ورائحته متعفنة، غسله وطيبه وقال له والله لو علمت من فعل بك ذلك لجعلته نكالا. في اليوم الثاني جاءوا فأيضا فعلوا به ذلك، فأيضا طيبه وغسله ثم علق فيه سيفا وقال له إن كان فيك خير فادفع عن نفسك، لو فيك فائدة امنع من يفعل بك ذلك. جاءوا في اليوم الذي بعده فجاءوا بأحد الكلاب أكرمكم الله فبال على هذا الصنم، ثم ربطوا به يعني ثعلبا ميتا أو جروا ميتا، فلما جاء عمرو بن الجموح يعني قال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب، وشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. هذا أسلم بماذا؟ بالحجة والبرهان. طيب الصنف الثاني من يسلم بالسيف والسنان كأبي سفيان. أبو سفيان أسلم خائف، ما أسلم مقتنع، لما جاء به العباس رضي الله عنه وقال له ويلك أسلم قبل أن تضرب عنقك، لأن عمر كان واقف على يعني عليه بالسيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال له ما أوصلك، ما أرحمك، ما أكرمك، لو كان إله غير الله لنفعنا. قال له أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال أما هذه ففي النفس منها شيء لا. فقال له العباس ويلك أسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ما أسلم إلا خوفا، ثم بعد ذلك جعل الله الإسلام في قلبه. فالمقصود أنه أسلم خوف السيف والسنان. طيب الصنف الثالث من يسلم بماذا؟ بالعطاء والإحسان، مثاله صفوان ابن أمية، ومثاله الرجل الذي أعطاه الله غنما كثيرة بين جبلين فرجع إلى قومه يقول لهم أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء كثيرا نبي قال ذلك الرجل والله ما طابت بهذا إلا نفس نبي، يعني ده ما عطاء عادي، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا هو الصنف الأول. الصنف الثاني من يعطى لكف شره، من يعطى لكف شره، كما روى الطبري رحمه الله في تفسيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ناسا كانوا إذا أعطوا أثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الإسلام دين حسن، وإن لم يعطوا ذموا وعابوا، وهم الذين ذكرهم الله في الآية، ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا صنف يعطى من أجل أن يكف شره. طيب الصنف الثالث من دخل في الإسلام حديثا، فإنه يعطى من أجل أن يثبت على الإسلام، وهذا الذي قاله محمد بن شهاب الزهري رحمه الله لما قيل له من المؤلفة قلوبهم؟ قال من أسلم من يهودي أو نصراني، فإنه يعطى ليثبت على الإسلام. قيل له وإن كان غنيا؟ قال وإن كان غنيا. ثم الصنف الذي بعده سادات المسلمين وعظماؤهم الذين لهم نظراء من الكفار. سادات المسلمين وعظماؤهم، ناس ما في شك في دينهم في إسلامهم، لكن تعلمون أيها الإخوان أن الإنسان إذا كان سيدا كبيرا في قومه فإنه يلزمه من النفقة ما لا يلزم غيره، فإن بيته مطروق ومائدته ممدودة، ويلجأ إليه من قومه ذو الحاجات. ولذلك كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه يعطي عدي بن حاتم الطائي والزبرقان ابن بدر رضوان الله عليهما مع صحة إسلامهما وثبات دينهما، لأنهما كانا من السادة المعظمين. وعدي بن حاتم أبوه كان رجل مشهور به الكرم والنفقة، واضح أيها الناس. فهؤلاء السادات المعظمون يعطون أيضا من الزكاة. ثم الصنف الذي بعده زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين، ناس ضعفاء الإيمان من المسلمين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كان يخص أولئك، ولذلك تجدونه يعطي الطلقاء، الطلقاء من أمثال أبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، ومن كانوا من أولئك الأعراب حديث العهد بالإسلام كعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، عيين بن حصن الفزاري، والأقرع بن حابس التميمي. ولما أعطى الأقرع وعيين اعترض العباس بن مرداس وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يرفعي، وإيقاظي القوم أن يرقدوا إذا هجع الناس لم أهجعي، كانت نهابا تلافيتها فلم أعط شيئا ولم أمنعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقطعوا عني لسانه. اقطعوا عني لسانه بمعنى أدوه، زيدوه. أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف الناس بهذا صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يعلم بأن بعض الناس ما يقتنعون بالقليل، بل لا بد أن يزادوا. هؤلاء جميعا أيها الإخوان من المؤلفة قلوبهم، ولكن السؤال: من الذي له حق التأليف؟ أن يقول هؤلاء مؤلفة، هذا للإمام. للإمام أي ليه؟ الحاكم. للحاكم. لماذا؟ لأنه هو الذي يدرك ما يتعلق بالعلاقات الداخلية والعلاقات الخارجية، يدرك من هو العدو الداخلي ومن هو العدو الخارجي، يدرك من خلال ما يأتيه من تقارير من هو ثابت القدم على الإسلام ومن كان يعني ملكلكا كما نقول، من كان فيه لكلكة ويمكن أن يرتد، نسأل الله السلامة. ويدخل في ذلك أيضا في زماننا الأصحاب الأقلام وأصحاب القنوات، ممن يكون الواحد منهم أشبه بهاتف العملة كما شبه بعضهم. زمان كان في هاتف العملة، هذا الذي يوضع فيه المال فيتكلم، ولو انقطع المال سكت، وليته سكت، بل ربما يستخدم قلمه أو موهبته في الصد عن سبيل الله. فهذه كلها أيها الإخوان تخضع لاجتهادات أهل العلم في زماننا. ثم الصنف الخامس أيها الإخوان الرقاب. وقد مضى معنا الكلام في أن ربنا جل جلاله ذكر أصنافا أربعة باللام، قال: إنما الصدقات لمن؟ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ثم قال: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الزمخشري رحمه الله يرى بأنه قد روير بين الأسلوبين من أجل أن يبين ربنا أن هؤلاء الأربعة الآخرين أحقاء في العطاء، بل هم أحق من الأولين. يقول: لأن في هذه للوعاء، كأن الله يقول هؤلاء أي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وعاء للزكاة. والإمام الرازي رحمه الله وأيضا من المعاصرين الشيخ محمود شلتوت رحمه الله يرى بأنه قد غير بين الأسلوبين، لأن الأولين هم يختصون بالزكاة ويتملكونها، هذا مصرف أشخاص، والأربعة الآخرين مصرف مصالح لا يتملكونها، وإنما تصرف لغيرهم. في الرقاب تصرف للسادة لشراء هؤلاء الرقاب، والغارمين تصرف للدائنين لا للمدينين، وفي سبيل الله تصرف في السلاح وما إلى ذلك، وابن السبيل هو داخل في المصرف الذي قبله هو في سبيل الله. فمن هم الرقاب أيها الإخوة الكرام؟ تفضل. يقول الله عز وجل: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. مصرف الرقاب أيها الإخوان ما نتوقف يعني عنده كثيرا، لكن أقول بأن الرقاب يقصد بهم العبيد المسترقون ذكورا كانوا أو إناثا. هؤلاء ينفق من مال الزكاة في عتقهم وتحريرهم، ويشمل ذلك مظهرين: المظهر الأول إعانة المكاتبين الرقيق الذي كاتب سيده أن يؤدي إليه مالا من أجل أن ينال يعني حريته. قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وكذلك شراء الإنسان يشتري من زكاته رقابا عبيدا أو إماء فيعتقهم يبتغي بذلك وجه الله عز وجل ليدخل في الجزاء النبوي. من أعتق امرأ مسلما أعتقه الله من النار كل عضو بعضو حتى البضع بالبضع أو حتى الفرج بالفرج. ويدخل في زماننا هذا تخليص الأسارى المسلمين الذين هم بأيدي الكفار، لأن تخليص الرقيق الذي هو ملك لمسلم من باب أولى تخليص الأسير الذي هو تحت كافر، ربما يمنعه من ممارسة شعائره، ربما يفتنه في دينه، فهؤلاء لا بد من العمل على تخليصهم. طيب، المصرف الذي بعده أيها الإخوان الغارمون، ومصرف الرقاب هذا في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قد حصل تحريرهم من الزكاة، كما روى أبو عبيد في كتاب الأموال عن يحيى بن سعيد قال: ولاني عمر بن عبد العزيز صدقات إفريقيا. وإفريقيا في ذلك الزمان كان يعنى بها ما يسمى الآن بدول المغرب العربي، تونس أو كانت تسمى في ذلك الوقت بالقيروان، والمغرب في ذلك الوقت كان يقال لها مراكش، وكذلك الدول التي حولها هذه التي كانت تسمى إفريقيا. قال: ولاني على صدقات إفريقيا فاقتضيتها، فطلبت فقراء نعطيهم، فلم نجد أحدا يأخذ منا، قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس، فاشترينا بتلك الأموال رقابا فأعتقناهم. يعني ما وجدوا فقيرا يأخذ من مال الزكاة، فاشتروا بتلك الأموال رقابا فأعتقوها. وأقول أيها الإخوان، المصرف السادس هم الغارمون. من الغارمون؟ الغارم يقصد به المدين، وسمي غارما لأن الدائن يلازمه، ومنه قول ربنا جل جلاله: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازمة. والغارم على صنفين كما قال العلماء: الصنف الأول الغارم لمصلحة نفسه، كمن استدان في نفقة من أجل أن يطعم، من أجل أن يشتري كسوة، من أجل أن يبني بيتا أو أن يتخذ أثاثا أو يزوج ولدا أو يعالج مرضا، أو أنه قد أتلف شيئا لغيره خطأ أو سهوا، مثل ما يحصل الآن في حوادث السيارات، الإنسان قد يقتل ناسا خطأ وقد يتلف سيارة لغيره فيلزمه ضمانها وهو ما عنده مال، فهذا كله يدخل في الغارم، وقد غرم لمصلحة نفسه. طيب، الصنف الثاني وهو الغارم لمصلحة المجتمع، الغارم لمصلحة المجتمع، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم قد تحمل حمالة، كما لو كان شجار وخلاف بين عائلتين أو قبيلتين وحصل بينهما إتلاف للممتلكات أو سفك للدماء، فدخل داخل بينهم بالصلح وقال لهم: أنا أتحمل في ذمتي جميع الأموال التي تلزم من الديات والضمان وقيم المتلفات وما إلى ذلك. فهذا الإنسان لو أنه أصلح وتحمل ذلك في ماله فله أن يسأل الناس حتى يصيب ما بذل ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. قد مر معنا قبل قليل بأن الصدقة لا تحل لغني إلا لكم؟ لخمسة، من بينهم لغارم، هذا هو الغارم، ما غرم لمصلحة نفسه وإنما غرم لمصلحة المجتمع. ونبي عليه الصلاة والسلام بين أن الصدقة لا تحل إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مضع، أو لذي دم مودع، هؤلاء الثلاثة تحل لهم الزكاة. وكذلك من الغارم في مصلحة نفسه أيها الإخوان أصحاب الكوارث، أصحاب الكوارث. وقد سئل مجاهد رحمه الله عن الغارم فقال أحد ثلاثة: رجل ذهب السيل بماله، أو رجل قد أصابه حريق ذهب بماله، أو رجل أصابته جائحة. وليس المقصود الحصر في هؤلاء الثلاثة، فإن الجوائح والكوارث في زماننا قد يعني تعددت وتنوعت. طيب، هذا الغارم لنفسه، الغارم لمصلحة نفسه، ما يعطى من الزكاة إلا بشروط. الشرط الأول ألا يكون غرمه في معصية. فبعض الناس مثلا قد يكون غارما لأنه مقامر، أنه بيلعب قمار، أو لأنه إنسان سفيه يقيم الحفلات الماجنة التي فيها من الخمور، فيها من الفجور، ويأتي بالمغنين والمطبلين بالأثمان الكثيرة الباهظة إلى أن يغرق في الديون. مثل هؤلاء هل يعطون من الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأن إعطاءهم من الزكاة إعانة لهم على الإثم والعدوان. لا، وإنما يعطى من الزكاة الغارم في طاعة أو في مباح، في طاعة أو في مباح. إنسان مثلا زوج ولده زواج عادي، عمل وليمة وفق ما يقتضيه عرف الناس، لكنه غرم، أو زوج بنته مثلا، فهذا غرم في طاعة، أو إنسان غرم في مباح، غرم من أجل أن يأكل. رجل له بنون وليس له مال، إدان دينا من أجل أن يأكل، وهذا كثير الآن في دنيا الناس، أو من أجل أن يكسوهم، أو من أجل أن يدفع نفقة المدرسة أو الجامعة. فهؤلاء جميعا قد استدانوا في مباحات، هذا هو الشرط الأول. ثم الشرط الثاني أن يكون الدين حالا، أن يكون الدين حالا، يعني ما يعطى من الزكاة إلا وقد حل أوان السداد، حل أوان سداد الدين. أما إذا كان دينا يعني مؤجلا فإنه ينتظر به إلى أن يحين أجله. ثم الشرط الثالث أن لا يكون غنيا يجد ما يسدد به دينه. وما معنى غني؟ معنى أن له مالا يفضل عن حاجته، يعني ما يقصد بذلك بأنه يجبر على أن يبيع بيته الذي يسكنه، أو أثاثه الذي يفترشه، أو ثيابه التي يلبسها، لا، هذه ضرورات حياته تترك له، لكن ما زاد على ذلك فإنه لا يعطى. إذا كان علمنا بأن له أراضي وله ضياع وله أموال يعني أخرى فاضلة عن حوائجه الأصلية، فإنه لا يعطى من الزكاة في سداد دينه. ثم الشرط الذي بعده هو الشرط الرابع، أن يكون الدين من شأنه أن يحبس فيه. ونعني بذلك أيها الإخوان أن يكون دينا للناس، أما إذا كان دينا لله ما يعطى من الزكاة. ما مثال دين لله؟ نعم، الزكاة، الكفارات، النذور. واحد نذر أن يذبح لله 10 نياق، 10 من النوق، الناقة بكم؟ خلاص 10 خرفان، الخروف بكم؟ خمسة؟ أي نعم، هذا على 50 وما عنده. قال أعطوني من الزكاة لأني نذرت لله أن أذبح 10 خراف. نقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا جل جلاله كريم وحقوقه مبنية على المسامحة. جاء واحد من الناس قال علي كفارات يمين، كم يمين؟ قال 100، ولكل يمين 10 مساكين، إذن علي إطعام 1000 مسكين. نقول له الله غفور رحيم، إن أيسرت أطعمت، وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه 4 شروط. ما يعطى الغارم من الزكاة إلا إذا كان دينه في طاعة أو في مباح، أما إذا كان في معصية فلا. ثم الشرط الثاني أن يكون الدين حالا غير مؤجل. ثم الشرط الثالث أن يكون فقيرا، ما يكون غنيا، له يعني من الأموال ما يستطيع أن يقضي دينه فاضلا عن حوائجه الأصلية. ثم الشرط الرابع أن يكون الدين من شأنه أن يحبس فيه. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا تحذيرا شديدا من الدين، وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه بأنه هم بالليل وذل بالنهار، وكان يكثر أن يستعيذ بالله من المغرم، من المغرم، وكان يكثر أن يستعيذ بالله من ضلع الدين. ولما سئل عن ذلك أخبر بأن الدين يؤثر على سلوك الإنسان مثل ما يؤثر على نفسيته فيجعله ذليلا مهينا، أيضا يؤثر على أخلاقه وسلوكه. قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إذا كان عليه ديون بيكذب، وإذا كان عليه ديون بيد مواعيد ويخلف، أو يكتب صكوك ما لها رصيد يخادع الناس، أو يكتب تواريخ ما أنزل الله بها من سلطان. يعني بعض الناس حبس في الدين فوقيل له لن يفرج عنك إلا بأن يعني تكتب شيكات، فكتب شيكات كلها بتاريخ 30 فبراير، وسبحان الله مر هذا على المستشارين في ديوان النائب العام، ومر وأطلق سراحه، ثم ذلك اكتشفوا أنه ما في يوم من أيام الدنيا اسمه 30 فبراير. أي نعم، انظروا يعني إلى حيلة ربما إبليس ما اهتدى لها. فالمقصود بأن الدين شر، ولذلك من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي على المدين، كان إذا جيء بجنازة يقول هل على صاحبكم دين، فإذا قالوا لا صلى، فإذا قالوا نعم يقول صلوا على صاحبكم، من أجل أن يزجر الناس عن الاستدانة، وإلى أن يسر الله عليه وجاءته الأقباض وجاءه الفيء. فقال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. وفاتني أن أذكر أيها الإخوان بأن الذي يستدين في مباح مسرفا لا يعطى من الزكاة. الذي يستدين في أمر مباح مسرفا، مثال ذلك إنسان عنده سيارة يستعملها لكنه اشترى سيارة أخرى أحدث وأفخم مداينة، ثم بعد ذلك عجز عن الوفاء، هذا قد استدان في سرف، استدان في صرف، لأنه إذا لم يكن لك طاقة فلماذا تستدين من أجل أن تركب يعني سيارة فارهة أو موديلا يعني أحدث. ومثله أيضا من يشتري أثاثا فاخرة أو يستجيب لرغبات أهله في تغيير الستائر وتغيير الفرش واقتناء التحف وما إلى ذلك، فمن استدان في إسراف ولو كان في أشياء مباحة فإنه لا يعطى من الزكاة. على كل حال نقف عند هذا الحد، ويبقى لنا مصرفان نختم بهما هذه الآية إن شاء الله في درس الغد، وهو مصرف في سبيل الله وابن السبيل. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من خير عباده المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع، ونعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. نعوذ بك من المأثم والمغرم، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، نعوذ بك من أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو يكون أحدنا بك مغرورا، نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.